الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، هذا هو الدرس الثالث في شرح كتاب الوجيز في شرح القواعد الفقهية للدكتور عبد الكريم زيدان. وصلنا فيه إلى القاعدة السابعة، وعنوان القاعدة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. هذه القاعدة سهلة جدا، ملخصها في كلمتين: السكوت يدل على الرضا، فالسكوت دلالة على الرضا. هذه الدلالة التي تدل على الرضا تلغى بالتصريح، بالنفي والإثبات. فإذا قال وقد رأى فعلا أنا لا أريد هذا أو لا تفعل هذا، كلمة لا تفعل هذا تصريح، ألغى السكوت الذي يدل على الرضا. ولذلك المؤلف يقول: المقصود بالدلالة كون الشيء بحال يفيد الغير علما. ثم قال: والدلالة بهذا المعنى معتبرة، ويترتب عليها الحكم المناسب. ولكن إذا تعارضت الدلالة والتصريح، أي القول الصريح وما يقوم مقامه، فإن المعتبر والمعول عليه في ترتيب الأحكام هو التصريح للدلالة، إذ لا اعتبار لها في وجود التصريح المخالف. فإذا لأن في خلال الأمثلة يتضح، قال: فإذا وهب شخص شيئا لآخر وقبضه الموهوب له في مجلس الهبة، كان قبضه صحيحا، وإن لم يأذن له الواهب في القبض صراحة، لأن إيجاب الواهب إذن منه بالقبض دلالة. وأما لو نهاه عن القبض هذا تصريح، فلا يصح قبضه، لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. ولذلك كان في المادة 772 من مجلة الأحكام العدلية: الإذن دلالة كالإذن صراحة، أما إذا وجد النهي صراحة فلا عبرة لإذن دلالة. الأمر سهل، ليس صعبا، لكن افهموا هذا الأمر. أقوى شيء أن تصرح، ولذلك التصريح مقدم على المفهوم، التصريح مقدم على المفهوم. ثم قال: لا عبرة للتصريح بعد العمل بالدلالة. هذا توضيح. فلو سمع شخص أن فضوليا باع ماله، الفضولي هو الذي يتدخل فيما لا يعنيه، هذا الفضولي كأصل، فيبيع مالك بدون إذنك، هذا اسمه فضولي. فطلب منه الثمن، فجاءت إنسان فضولي من أقاربك، أخوك، ابن أخوك، خالك، بسم الله الرحمن الرحيم، له بيع الثلاجة ولا بيع الغسالة أو بيع شيء، قلت له: وين الثمن؟ طلبك للثمن هذا إجازة له على البيع. وضعت الصورة، طلبك للثمن، بتقول له: وين ثمنها؟ هذا يسمى إجازة على البيع، دلالة. فإذا رد بعد ذلك بيع الفضول صراحة بعد ما طلب الثمن وما عجب الثمن، قالوا أنا أصلا لا أريد أن تبيع، بيعك باطل، فهذا التصريح لا يلغي الدلالة، إذ لا عبرة لرده الصريح لبيع الفضول بعد أن أجازه دلالة من خلال السؤال عن الثمن. وإلا كان من الأصل أن تقول لماذا بعت، كيف تبيع، أنا أنهاك، كيف تبيع. أما قال له وين الثمن، معناه إيه؟ ما معناه إجازته؟ صح أنه لم يقل له أنا أجيزك، لكن كونك تسأل عن ثمن المبيع الذي باعه معناه أنت أجزته، هذا مقصود أنه الدلالة هنا تقدم على التصريح. من فروع هذه القاعدة أذكر فرعا واحدا، والمؤلف ذكر فروعا كثيرة. قال إذا قبض المشتري المبيع، إذا قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بمشهد من البائع ولم ينهه صح القبض وسقط حق الحبس بالثمن بدلالة السكوت عن الإذن، وبالتالي لا يملك استرداد المبيع بل يطالبه بالثمن. الآن البيع ما هو يا إخوان؟ البيع متى ينعقد؟ كأس بدينار بدي أبيعها، متى ينعقد البيع؟ أخذت الدينار وأخذ الكأس وكل واحد تفرق، كل واحد تفرق. الآن أنا أخذت الكأس منه ولم أعطه الدينار وسكت على أساس أنه أصبح دين وتفرقت الأجسام، هل العقد البيع انعقد أم لا؟ سكوته عن الثمن يدل دلالة على رضاه بالبيع، ولا يجوز له بعد ذلك يقول له تعال تعال ثاني يوم يقول له أنت كيف أخذت الكأس؟ نقول أنت سكت عن أخذ الثمن فدل ذلك على رضاك بالبيع وعلى إجازتك للبيع. قال أما لو وجد صريح النهي فلا يسقط حق الحبس وله أن يسترده منه ويحبسه بالثمن. أما عند البيع لو قال له أنا لا أعقد البيع إلا بأن تعطيني الثمن، صرح حين ذاك يحق له أن يرجع المبيع الذي باع. القاعدة الثامنة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. في أشياء إخواني تتجزأ، في هناك أشياء لا تتجزأ، في هناك لا تستطيع أن تبيع النصف ولا تستطيع أن تبيع، فكونك أجزت بيع النصف يدل أنك بعته كله، يعني ربنا سبحانه يقول فك رقبة. هل يجوز لإنسان عنده عبد أن يقول يا أيها العبد نصفك حر؟ يعني بيستطيع يقول نصفك حر ونصفك مش حر؟ هذا لا يتجزأ، يا حر يا مش حر، يعني يا حر يا ليس حرا، لا تستطيع أن تجزئه نصف حر ونصف غير حر. فذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله قاعدة جميلة، وهذه هي فرع لقاعدة سبق الكلام عنها وهي القاعدة الثالثة، إعمال الكلام أولى من إهماله. والله عز وجل يقول فتحرير رقبة، هذا ورد في القرآن، تحرير رقبة، كلمة رقبة معروفة، ذكر الجزء دل على كل الجسم، حررت رقبته يعني حررت نفسه كاملا. من تطبيقات هذه القاعدة مثلا لو أسقط ولي القتيل نصف القصاص، إنسان قتل إنسان، فجاء ولي المقتول وقال أنا أعفو عن نصف هذا القاتل. العفو عن النصف هو عفو عن الكل، لأنه ما في يا قصاص يا ما في قصاص، لأنه ما في نصف قصاص، فهذا لا يتجزأ. فعفوك عن الجزء هو عفوك عن الكل. فلو عفى عن القاتل أحد أولياء القتيل سقط القصاص وانقلب حق باقي الورثة أولياء القتيل إلى الدية. مثال ذلك أيضا الشفعة. ما هي الشفعة يا إخواني؟ هي بيت، عقار، مسكن، سمي ما شئت، أو أرض فارغة بجانبك يريد صاحبها أن يبيعها، من أحق الناس بالشفعة في أن يشتريها؟ الجار، هذا يسمى حق الشفعة. يعني بمعنى لا يحق للجار أن يبيع هذه الأرض أو هذا البيت الملاصق لك إلا بعد أن يستأذنك، إلا بعد أن يستأذنك، وهذا عند العلماء يسمى حق الشفعة. في مجلة الأحكام العدلية الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار المشبوع ويترك بقية، يقول له ترى اسمع أنا بدي طابق، أنا أريد بدي غرفتين، أنا أريد 100 متر من الأرض، 200 متر، ليس لك، يا بتأخذها كلها يا تتركها كلها. ومعنى ذلك أن الشفيع إذا طلب بعض العقار بالشفعة وترك باقيه بطلت شفعته بالكلية، لأن حق الشفعة لا يتجزأ، إذ أن الشفيع يملكه بالشفعة كما ملكه المشتري، والمشتري لا يملك البعض لأن فيه تفريق الصفقة فلا يتجزأ إسقاطا، فيكون ذكر بعضه كذكر كله. وضحت الصورة؟ حكم ذكر بعض ما يتجزأ. قال أما ذكر بعض ما يتجزأ فليس كذكر كله، يثبت الحكم. مثلا أنا علي 1000 دينار دين علي وأصبحت معسرا، فيأتي إنسان موسر يقول علي 500 دينار من دينه، الآن هو ذكر الجزء اللي هو نصف 1000 دينار، هل ذكر الجزء يقتضي ذكر الكل؟ ركزوا معي، يعني الآن أنا إنسان جاء كفلني 500 دينار، نقول له لا لا يا بتكفل بالألف يا ولا إشي، أقول له لا، كفالتك بالجزء لا يشترط منها أن تكفل الكل، كفالتك بالجزء ليس يعني. ولذلك يقول من تطبيقات هذه القاعدة، لو كفل للدائن بنصف دينه على مدينه فتصح الكفالة بنصف الدين ولا يعد كفيلا بكل الدين، لأن مقدار الدين يتجزأ، مقدار الدين يقبل التجزئة، تستطيع تسد 100، تستطيع تسد 200، تسد 55 دينار، كما يقبل التجزئة، بخلاف فك رقبة، بخلاف الشفعة صعب جدا، لأنه الآن أنا لما أشتري 100 متر من أرض كلها 200 متر خربت بيته، ما أستطيع أن أجزئ. التجزئة هنا صعبة جدا لأنه ستضرني، وذاك العبد والرقيق نفس الصورة، فالأصل أنها لا تتجزأ، بخلاف الدين يتجزأ في السداد كما هو معلوم عند التجار أو عند غيرهم حتى. قال ومثل كفالة بعض الدين وصحة هذه الكفالة كذلك إبراء المدين من بعض الدين. يعني صاحب الدين يأتي إلى المدين قال له أنا أسامحك بمئة دينار، أسامحك بمئتي دينار، أنا أسامحك بنصف الدين، هل هذا الإبراء صحيح؟ نقول نعم صحيح، هذا يتجزأ، يمكن أن يتجزأ. فحين ذاك وافقنا على الإبراء ووافقنا على الكفالة. القاعدة التاسعة، المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقل يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. قبل أن نشرح هذا المصطلح نقول اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى خاص وعام ومشترك. كم واحد؟ خاص وعام ومشترك. إبريق مثلا، كلمة إبريق وضع لمعنى وضعته اللغة، مباشرة لما أقول إبريق ذهب ذهنك إلى معنى خاص معروف. لكن لما أقول لك رجل ذهب إلى جن، وما ذهب إلى وضعت الصورة، وبالتالي حتى تنتبه إلى مثل هذا الألفاظ. مثلا الخاص أنواع، خاص شخصي كزيد، لما أقول لك زيد مباشرة يذهب ذهنك إلى شخص بعينه. خاص نوعي، رجل، امرأة، فرس، يذهب ذهنك إلى جنس، إلى نوع، إلى نوع وليس إلى شخص أو إلى شيء بعينه. خاص جنسي مثل إنسان، حيوان. قال ومن الخاص اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات كالعلم والجهل. أقسام الخاص: مطلق، مقيد، أمر، نهي. كم واحد؟ مطلق، مقيد، أمر، نهي. الآن عندما أقول يعني هنا يقول المطلق يجري على إطلاقه، المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه أو من جنسه، وهو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أي قيد لفظي. فعندما أقول رجل، رجال، هذا لفظ مطلق يصح على كل الموجودين. لكن لما أقول رجل يمني، رجل مصري، أصبح إيه؟ لفظ مقيد وليس لفظا مطلقا. فلما أقول رجل هذا لفظ مطلق، لما أقول رجل يمني أو رجل مصري هذا أصبح مقيدا، مقيدا بنوع، بنوع من التقييد من ناحية الجنس أو من ناحية الجنسية كما رأيته. حكم المطلق أنه يجري على إطلاقه فلا يجوز تقييده بأي قيد إلا إذا قام الدليل على تقييده نصا أو دلالة ويثبت له الحكم وهو بهذا الإطلاق، كما في عتق الرقبة. يعني تذكروا بس قصة أوضح، الله عز وجل لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآن كلمة بقرة مطلق أم مقيد؟ مطلق. شو يعني مطلق؟ أي تشمل أي بقرة. هل أعجبهم الإطلاق؟ لا، صاروا يسألوا ما لونه، شو كثنه، شو عرضه، من وين هي، شو صفاته. وأصبح الله يقيد 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 حتى ما وجدوا تلك البقرة إلا بثمنها ذهبا أو بوزنها ذهبا. في البداية قال لهم بقرة، كلمة بقرة أي بقرة، اذبح أي، لما أقول لك اذبح بقرة إيش يعني؟ أي بقرة، لما أقول لك اذبح شاة أي شاة، لكن لما أقول لك اذبح شاة نوع كذا أو شاة بعمر كذا هذا أصبح تقييد. فأنا لما أقول لك اذبح بقرة خلاص أي بقرة. اليهود ما قبلوها وأصبحوا يسألون ما لونها ما صفاتها، وأصبح يشدد الله عليهم فأعطاهم مطلق وهم طلبوا التقييد. أظن وضحت الصورة. مثال على ذلك في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، جاءت أزواجا قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه تسمى عدة الوفاة. كم شهر؟ كلمة أزواجا كلمة مطلقة أم مقيدة؟ مطلقة، تطلق على أي زوجة أول مدخول بها أو غير مدخول بها، صغيرة أو كبيرة، فكل زوجة تدخل ضمن النص المطلق. فما جاء النص وقال أزواجا صغيرات أزواجا كبيرات أزواجا مدخول بهن، ما جاء ما قيد. ولذلك الأصل أن يجري الإطلاق على إطلاقه حتى يأتي دليل على التقييد. وضحت الصورة؟ ولكن إذا جاء إذا قام الدليل على تقييد المطلق اعتبر القيد وثبت له الحكم. قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية يوصي بها أو دين. كلمة من بعد وصية، كلمة وصية هنا مطلقة أم مقيدة؟ مطلقة، أي وصية ولو أوصى بكل ماله، لكن جاءت أدلة أخرى تدل على التقييد. ما هو هذا التقييد؟ أنه الثلث والثلث كثير، حديث سعد المتفق عليه. فنقول جاء النص الآخر فقيد الوصية، وجاء نص آخر أنه لا وصية إيه؟ لوارث. فعندي تقييد لا وصية لوارث، وعندي تقييد أنه لا وصية بعد الثلث. حتى لو قال أوصي بنصف مالي، أوصي بكل مالي، أوصي بكذا، وكان أكثر من الثلث، يؤخذ الثلث فقط ويرجع الباقي إلى الورثة. الثلث والثلث كثير كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنص في ظاهره مطلق، لكن جاءت أدلة أخرى على تقييده وأنه ليس مطلقا. هذا المقيد ما حكم العمل به؟ يجب العمل بحكم المقيد، فلا يجوز إلغاؤه، ويثبت الحكم له بهذا القيد، إلا إذا قام الدليل على عدم اعتباره، كما قال تعالى في سياق تعداد المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. وين القيد؟ اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد. الربيبة يشترط فيها قيد، ليست كل بنت لامرأة متزوجة من رجل تحرم، لابد من قيد. ما هو هذا القيد؟ أن يكون دخل بالأم. ولذا قالوا العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ولهذا أدخلوا من الأحاجي قال تزوج شخص أم شخص وأخته، كذا أخته الأخرى وليس بباطل. تزوج شخص أم شخص وأخته كذا أخته الأخرى وليس بباطل. نقول عقد على الأم ثم ماتت أو طلقها، ثم تزوج ابنتها، لحقه ولا لا؟ لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات إلا بالدخول، وما دخل، ماتت قبل أن يدخل بها. تزوج ابنتها، ماتت أو طلقها وتزوج أختها الثانية، سهلة. ولو كان من قيد الحرمة كون البنت في حجر الزوج ورعايته لذكر عند شروط الحل ورفع الحرمة عند تخلف القيد وهو الدخول بالأم، هذا الذي ذكرنا. من فروع هذه القاعدة ذكر مجموعة فروع أذكر منها فرعا واحدا. أظن أن مسألة فهمتموها، هي قضية الأصل أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على التقييد، والنصوص جاءت مخففة. يعني عندما يقول في كل مثلا في الأضحية، الأضحية الأصل أن تضحي بشاه، لكن هل النص مطلق أم مقيد؟ مقيد الشال شات الأضحية مطلقة أم مقيدة؟ ليه مقيدة؟ مقيدة بسن ومقيدة بشروط، إنه لا تكون عوراء، بين عورها، عرجاء بين عرجها، ضلعها لا ليست نقية مجنونة يعني، بعدين لا مخ لها أو غير ذلك، هذه كلها من شروط، إذن أصبحت مقيدة. ففي هناك أحكام جاء التقييد فيها. الآن العقيقة، هل هناك نص على التقييد فيها؟ الصحيح لا، وهذا الذي أميل له، وإن كان هناك طبعا خلاف في المسألة. العقيقة ما جاء نص على التقييد، وقياسها على الأضحية قياس مع الفارق. فلو ذبحتها دون السن القانوني وهي وافرة لا بأس، لمن يرى أن الأضحية أو شروط الأضحية لا تقتصر عليها، لأن الأصل الإبراء، الأصل الإبراء. وما الدليل على اشتراط العقيقة الذي يشترط على الأضحية؟ من قال هذا؟ يعني حقيقة الدليل أي؟ يقول من فروع هذه القاعدة قال: الوكيل بالبيع إذا كانت وكالته مطلقة. الآن في عندنا الوكالة المطلقة والوكالة الخاصة وغير ذلك مسميات. فإذا كانت وكالته مطلقة يجوز له أن يبيع مال موكله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا، وهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن التوكيل جاء بالبيع مطلقا فيجري على إطلاقه، وهذا الأصل. يعني باع الكاسة بدينار ولا بدينار ونص ولا بخمسة وسبعين قرش، مدام أنت أعطيته وكالة مطلقة وباعه ضمن العرف، ضمن عرف التجار، يعني كاسة تسوى دينار راح يباعها بشلن بعشر قروش، هذا لا، لكن ضمن المعقول. فأنت ما حددت له الأصل الإطلاق، أنت ما حددت له سعرا معينا. لكن في المقابل لو عين الموكل لوكيله ثمنا معينا فعلى الوكيل أن يتقيد. فإذا قال له أنا أوكلك ببيع هذا الكأس أو هذا الشيء بشرط أن لا يكون أقل من دينار، يعني يكون لا يكون أقل من دينار، أقل شيء دينار، فوق بيع كما تشاء، أصبح مقيدا أو مطلقا؟ مقيد، قيده بماذا؟ بهذا الشرط الذي وضعته، أنك لا تبيع أقل من دينار. فالتقييد هنا ألغى الإطلاق الذي كان هناك. يقابل هذا فرعا آخر ونختم به، قال: ولو وكل رجلا بشراء شيء معين ولم يبين الثمن كان للوكيل أن يشتريه بثمن المثل، ثمن مثيلاته، أو بغبن يسير. الغبن اليسير خسارة يسيرة، ولكن لا يجوز أن يشتريه بغبن فاحش. وضحت الصورة؟ وإن فعل وقع الشراء له، وذلك لأن وكالته وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة دلالة بعدم التجاوز إلى الغبن الفاحش. وهذا الذي ذكرته قبل قليل، أن الكأس العرف أنها تسوى دينار، بعدها بـ90 بـ75 بدينار وعشر قروش، ما في مال، لكن تبيعها بعشر قروش بربع دينار، هذا غبن فاحش. لكن لو حصل هل ينقضي البيع ولا ما ينقضي؟ هذا فيها خلاف. عند الحنفية ينقضي في مجلة الأحكام العدلية، لكن عند الجمهور لا ينقضي في مثل هذه، وهذا الغبن يؤثر على البيع. هناك القاعدة العاشرة سنشرحها إن شاء الله، وهي أيسر من القواعد الماضية. القواعد اليوم شوي صعبة، لكن مع الفهم تحتاج إلى إدراك. القاعدة العاشرة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. هذه قاعدة سهلة سنشرحها إن شاء الله. بقي وقت؟ طب انتهى؟ طب خلص نأخذها، لأنه قاعدة سريعة، قاعدة سريعة. الآن سؤالي يا إخواني: هل الاجتهاد مطلق أم مقيد؟ يعني هل يجوز للأمة أن تجتهد اليوم في حكم الخمر؟ يجوز؟ هل يجوز لمجلس النواب يجتمع شو حكم الخمر؟ ما بيجوز. هل يجوز لمجلس النواب وهو مجلس التشريعي أن يجتمع في حكم الصلاة؟ هذه مسائل انتهى. فلا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص. فالاجتهاد في اصطلاح الفقهاء بذل غاية الجهد والطاقة لتحصيل الحكم الشرعي من دليله الشرعي. فأنا أبذل طاقتي وجهدي كي أصل إلى الصواب وإلى الحق الذي أريده وأسعى إليه. ومعنى القاعدة أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمها، أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد به أو فيه، لأن الغرض من الاجتهاد تحصيل الحكم الشرعي. فإذا كان حاصلا في النص فهل هناك حاجة للاجتهاد؟ نقول لا، ولأن الاجتهاد إذا أوصلنا إلى ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليه النص، وما ورد فيه من حكم وليس الاجتهاد، فيكون التحول إلى الاجتهاد كما يقولون من نوع العبث غير المستثار، تضيع أوقات. يعني مكثوا أشهر أضرار الخمر وسيئات الخمر وما يؤثر بالخمر وحكم الخمر، هذا عبث. جيد إذا أنت أردت أن تبحث في أضرار الخمر لتبين أضرار الخمر، أما أنت تدرس أضرار الخمر لتحكم عليه، نقول لك لا وألف لا. حتى لو جاءوا لنا بمادة 100% تزيل ضرر الخمر من الجسد، هل نبيحه؟ لا نبيحه، لأن الحرمة في ذات الخمر. أضرار الخمر هذا شيء ثاني، يعني من أسبابه، لكن الحرمة في ذات الخنزير. لو جاءوا لنا بأدوية تلغي أضرار لحم الخنزير هل يصبح مباحا؟ أبدا لا يباح. مثال ذلك ورد النص في تحريم الربا، فلا يجوز الاجتهاد في حله، وورد النص لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، نص صريح للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يجوز الاجتهاد بجعل ميراث الذكر كميراث الأنثى والتسوية بينهما. ورد النص بالخصاص من القاتل عمدا إذا كان بالغا عاقلا مع سبق الإصرار والترصد وقاصد للقتل ويحمل أداة قتل، هذا ما فيه مجال. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين نص، فلا يجوز لك أن تحوله إلى سجن وأن تحوله إلى تعزير من أنواع التعزير المعروفة. وهلم جرى كالقمار في حرمته وغير ذلك من الأحكام كله، والغش كله، لا يجوز لك أن تأتي وتجتهد وتقول اليوم أنه مباح أو أنه حرام بحسب تخالف فيه الحكم الذي جاء فيه النص. هذا معنى القاعدة العاشرة، ونقف عند القاعدة الحادية عشرة. قالوا الاجتهاد هو تابع لهذه القاعدة لكن نحتاج إلى بسط. الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله، يعني الاجتهاد لا ينقض اجتهادا، هذا الذي نتكلم عنه إن شاء الله نفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.